بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين،
آمين.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقداب وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسيام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها. وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
نعم. ثم ذكر رحمه الله باب السبق، وهو أظنه الخامس عشر من أبواب كتاب البيع، وفيه 20 مسألة. الأولى في تعريفه، وهو على وجهين. الأول السبق، السبق بفتحتين بتحريك الباء، وهو العوض الذي يسابق عليه. وأما السبق بسكون الباء فهو الفعل بين اثنين أو حيوانين، ويعنون به التقدم وبلوغ الغاية والسبق إليها. فالسبق مصدر والاسم المسابقة. المسألة الثانية في حكم المسابقة: المسابقة جائزة في الجملة، وقد تكون طاعة إذا قصد بها نصرة الإسلام والحق. وأجل المسابقات المسابقة إلى الله والدار الآخرة، كما قال عز وجل: والسابقون السابقون. قال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وتحرم المسابقة إذا أشغلت عن واجب، أو تضمنت قماراً وميسراً، أو كان التسابق إلى المنكرات أو عليها. المسألة الثالثة: دليل المشروعية والجواز جاء في الكتاب والسنة وفي الإجماع في الجملة. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والمسابقة في الإعداد تكون بالرمي وتكون بالعدو على الخيول ونحوها. وقال عز وجل: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وهذا شرع من قبلنا، ولم يدل الدليل عندنا على ما يخالفه. وأما السنة فأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني سريق، وكان ابن عمر رضي الله عنه في من سابق. وفي مسلم عن عقبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي. وللبخاري عن سلمة أنه صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم ينتظلون، يعني يرمون بالسهام، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعند أبي داود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سابقها حين خرج بها إلى قباء. وعند الترمذي وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانة بن يزيد على شاه أو على غنم، صارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعد فأعاد فصرعه 3 مرات. وفي الثالثة قال: والله ما وضع أحد من العرب جنبي على الأرض إلا أنت، وهو كافر، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، قال خذ الشاة أو خذ الشياه، ما أخذها منه. وهذا من المسابقة، والإجماع على مشروعيتها منقول في الجملة. المسألة الرابعة: المسابقات نوعان، نوع بلا عوض فتجوز وتصح مطلقا للأدلة التي تقدمت، والنوع الثاني أن تكون بعوض ففيها تفصيل يأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: يصح أي السباق بلا عوض على الأقدام، وفي السباحة وفي الغوص ولو مع كافر، كما ذكرنا في حديث ركانة، وسائر الحيوانات معها أو بينها من بهيمة الأنعام أو غيرها من الدواب أو الطيور، والسفن والسيارات والدبابات والدراجات والمزاريق وهي الرماح الصغار، وكذا الحجارة والسهام ورمي الرصاص، للأدلة التي تقدمت ولما في هذا من المصلحة العائدة على الدين أو على البدن. وهذا هو النوع الأول الذي أشرنا إليه، وهو السباق بلا عوض. والنوع الثاني هو الذي أشار إليه، وهي المسألة السادسة بقوله: ولا تصح، يعني ولا تجوز أيضا بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء، ولم يذكر النصل ابن ماجه رحمه الله. والنصل هو الرمي بالسهام، والخف كناية عن السباق على الإبل، والحافر كناية عن السباق على الخيل. والرواية في الحديث: لا سبق بفتحتين، يعني لا عوض في المسابقة. قال الخطابي: الرواية الصحيحة بالفتح، أي لا عوض، أي لا جعل إلا في هذه الثلاثة، لأن غيرها لا يحتاج إليها في الجهاد وسدا لذريعة القمار. هذا وجه تخصيصه رحمه الله لجواز المسابقة بعوض وصحتها في هذه الثلاثة. ومفهوم العبارة وهي السابعة: صحتها وجوازها في هذه الثلاثة بعوض وغيره، وهو ظاهر. المسألة الثامنة: العوض شرطه ألا يكون من المتسابقين منعا للقمار، والصواب والله أعلم أن المسابقة جائزة وصحيحة سواء كان العوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي أو من الإمام، وسواء جعل محللا بينهما أو لا، لأنه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة مناضلتهم اشتراط المحلل، ذكر نحو هذا شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم. المسألة التاسعة: الصواب أيضا والعلم عند الله جوازها وصحتها في غير هذه الثلاثة، ويحمل الحديث لو صح على نفي كمال النفع والانتفاع، أي لا سبق أولى منه في هذه الثلاثة لما فيها من النفع العظيم في الإعداد إلى الجهاد. وعلى هذا فما كان في معناها أو فيه نفع للبدن أو العقل، سواء كان النفع دينيا كالإعداد للجهاد أو دنيويا مباحا كالمسابقات العلمية، فإنها تجوز وتصح. وفي قرار المجمع، مجمع الفقه الإسلامي في عام 23,400,000 نحو هذا، إلا أنهم يشترطون أن يكون العوض من غير المتسابقين أو من غير المتسابقين. ومما قالوا تجوز المسابقة بلا عوض في كل أمر لم يرد في تحريمه نص، ولم يترتب على ترك ولم يترتب عليه ترك وجه أو فعل محرم، وتجوز بعوض إذا كانت مشروعة الأهداف والوسائل والمجالات وأن تحقق مقصدا من مقاصد الشرع، وألا يكون العوض من جميع المتسابقين، وألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. هذا الذي يظهر والله أعلم. المسألة العاشرة: تحرم المسابقة إذا كان الفوز فيها بالقرعة أو السحب، وكان الاشتراك بشراء قسيمة أو باتصال مدفوع الثمن. لا يشترك في المسابقة إلا بعد أن يتصل وينتج عن اتصاله خصم من رصيده أو دفع أجرة لهذا الاتصال، أو كان من شرط الدخول الحصول على القسيمة شراء بضاعة قلت البضاعة أو كثرت. لا، إن اشترى بضاعة بغير قصد فأعطي قسيمة للدخول في المسابقة فإنه يجوز، لأن بذل المال للدخول في هذه المسابقات بقصده أي بقصد الدخول ضرب من القمار والميسر. يشتري بضاعة لا يريدها أو يدفع قيمة القسيمة ليدخل في المسابقة لعله أن يفوز، وهذا القمار والميسر رجس كما هو نص التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ولو قل، وهو كثير في أسواق الناس اليوم وفي أماكن اللهو والألعاب، يغررون بالنساء وبالأطفال. يعني هذا حصل قبل أيام مع أولادي وما تنبهوا للحكم، جاءوا بجائزة لكنهم أقدموا على شراء قسيمة حتى حصلوا على هذه الجائزة. فينتبه لي، وبعض من يقيم هذه المسابقات قد لا يدري أنه يمارس القمار والميسر، فيناصح الناس وينشر العلم بينهم حتى لا يقعوا في مثل هذا المنكر العظيم. والميسر لفظ عام في الآية يشمل الكثير والقليل ولو كان قليلا، فإنه مقرون بالخمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليل الميسر ككثيره فيتقى. الحادث عشرة، ونفرعها على هذا الموضع لأنه أليق المواضع في المتن: بطاقات الفنادق والصيدليات والمتاجر جائزة إذا كانت مجانية أي بلا عوض، وكذا تجميع النقاط التي يتبرع بها أو تتبرع بها بعض المحلات ويحصل من خلالها على تخفيض في المبيعات، لكن بالشرط الذي تقدم: ألا يقصد بالشراء من هذا المحل الذي يعطي النقاط الحصول عليها. يعني يأتي الحصول على النقاط تبعا للشراء لا قصد، والتابع تابع، وله أن يفيد من هذه النقاط لأنها في حكم الهبة والعطية من المحل. ثم قال رحمه الله: ولا بد، يعني لصحة المسابقة، من تعيين المركوبين أو المركوبات، لا الراكبين ولا الراكبين، لأن المقارنة إنما هي بين المركوبات. ولا بد من اتحادهما جنسا ونوعا، يعني فلا تصح بين إبل وخيل أو بين خيل عربية وهجينة، ولا بد أيضا من تعيين الرماة في الرمي، لأن القصد معرفة حذقهم، فيعين أن المناضلة بين فلان وفلان أو بين آل فلان وآل فلان. ولا بد أيضا من تعيين المسافة في العدو بقدر معتاد، بقدر معتاد كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأن عدم التحديد أو جعل المسافة طويلة يفوت المقصود في العدو أو في الرمي. ولهذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم وغاير بين الخيل المضمرة التي تطيق العدو الكثير لتضميرها وتجويعها وحبسها عن الطعام مدة حتى اشتد لحمها، هذه المضمرة جعل الغاية فيها أكثر من الحفية إلى 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 ثنية الوداع، أظنها كما قال الزهري أو غيره أنها 3 أميال، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق بين ما لم يضمر من الخيل التي فيها شيء من الضعف، فجعل لها مسافة أقل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: وهي أي المسابقة جعاله أو جعاله، يعني ليست إجارة، يفرع على كونها جعاله أن لكل واحد فسخها، يعني قبل الشروع بعد أن تعاقد على التسابق لكل منهما الفسخ، وكذا بعد الشروع إلا أن يظهر سبق أحدهما، فإذا ظهر سبق أحدهما صح له الفسخ دون صاحبه. وإذا قلنا أنه لا يملك الفسخ فسابقه يستحق العوض الذي وضع، سواء كان من أحدهما أو منهما أو من أجنبي على ما تقدم ترجيحه والله أعلم. 14 في قوله رحمه الله: وتصح المناضلة، يعني بالسهام ونحوها، من معينين يحسنون الرمي، فهذان شرطان: التعيين وإحسان الرمي، لأن من لا يحسن الرمي وجوده كعدمه، وياباه الشرع والعقل، ففيه إضاعة للمال، أن يجعل العوض أن يجعل عوضا مع آخر وهو يقطع بسبقه عليه، خاصة إذا كان العوض من ممن يغلب على الظن أنه مغلوب. هذا وجه قصر الصحة على هذا الوصف، أن تكون بين معينين أو معينين يحسنون الرمي. 15 تصح المناضلة بين جماعتين، لما في البخاري عن سلمة رضي الله عنه، وقد رواه البخاري في كتاب الجهاد، أنه صلى الله عليه وسلم مر على نفر يتناضلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فلما قال أنا مع بني فلان كف الآخرون عن الرمي، قال: ما لكم لا ترموا؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ يعني إن خشوا أن يسبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا وأنا معكم كلكم، أنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. فتصح المناضلة بين جماعتين لهذا القصد الحسن. 16 في المناضلة ومسابقة الرماة: لا بد من تحديد الغرض، وألا يكون نفسا محترمة، ألا يكون حيوانا لما فيه التعذيب، ولا بد من تحديد عدد الرمي لكل واحد دفعا للنزاع، لأن الشريعة تسد الوسائل المفضية للنزاع بين المسلمين، فإذا ما حددوا عدد الرمي، رمى أحد المتسابقين بخمسة أسهم فأصاب، والثاني ما مكن أن يرمي إلا بثلاث أسهم فلم يصب، فيقع في قلبه إما أن يقع النزاع في الظاهر وإما أن يقع الغبن في الباطن. 17 المسابقات الحديثة كلها لا بد أن تضبط بضوابط الشرع، وفيها بحوث لأهل العلم ورسائل جامعية يرجع إليها. ويمكن أن نلخص ضوابط المنع في ثلاثة: الأول أن ما كان فيها أن ما كان منها فيه شيء من الميسر أو القمار كالنرد والشطرنج فإنه محرم ولا يصح بذل العوض فيه. والضابط الثاني منع ما فيه كشف للعورات أو يحصل فيه ضرر بالغ كالمصارعات ومصارعة الثيران وكالملاكمة لما فيها من ضرب الوجه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها لا تصح ولا تجوز ويأثم من يفعلها. والضابط الثالث ألا تشغل عن واجب أو تفضي إلى محرم كالشحناء والسباب والعصبيات الجاهلية التي تتبع بعض المسابقات والألعاب. الثامنة عشرة المسابقات الثقافية والعلمية إذا لم تكن باشتراك فإنها جائزة في أصح قولي العلماء، لأنها مما ينفع، واستدل على جوازها بمراهنة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لكفار قريش على انتصار الروم على فرس، راهنهم على فرس أن الروم سينتصرون على الفرس لأنهم أهل كتاب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده أن يمد المدة إلى 9 سنين كما عند الترمذي. وهذا على يعني على علم، فإن أبا بكر رضي الله عنه استند في رهانه إلى ما علمه من عدل الله عز وجل ألا ينصر من كان له كتاب من لم يكن له كتاب على من له كتاب. وأما حديث أبي هريرة الذي تقدم فتقدم الجواب عنه. والدين كما قام بالسيف والسنان فإنه يقوم أيضا بالحجة والبيان، ففي غلبة أبي بكر لكفار قريش فيه مصلحة وزيادة يقين لأهل الإيمان بما هم عليه من الحق، قد قال عز وجل وجاهدهم به أي بالقرآن. لكن شرط الجواز إخلاص النية لله فيها، يعني في المسابقات العلمية والثقافية، إن كانت من العلوم الدينية فلا بد أن يقصد إظهار الحق وإعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لا أن يقصد أن يرفع نفسه على إخوانه، خاصة في المسابقات الثقافية الدينية. التاسعة عشرة مسابقات القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية ترك الدخول فيها أولى، تخليص للقلب من شائبة الرياء والتسميع والعجب، وهذه آفات تعرض للقلوب المتسابقين، ودرء مفاسدها مقدم على المصالح التي قد ترجى من هذه المسابقات. وإجلالاً أيضاً للقرآن والسنة أن يكون وسيلة للتكسب لا للعلم والعمل، واجتناباً لحب الظهور على الأقران والرغبة في انكسارهم والفرح بخطائهم في القرآن، فإن المتسابق يفرح إذا أخطأ غيره في المسابقة وخلط في القرآن، يدخله السرور ويود أن لو زاد، ولأنه أيضا لم يكن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا قراء الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الأخرى، هذا شيء ما عرف في تاريخ أهل القرآن إلا في هذه العصور المتأخرة، ما عرفوا أنهم يأكلون بالقرآن شيئا، ولذا بورك لهم في قرآنهم. والإنسان يتبصر في أحوال المتسابقين اليوم، أين بركة القرآن وتأثيره عليهم وتأثيرهم به. من رخص في هذه المسابقات جعلها من قبيل الجعالة، لكن كما قلنا أهل الفضل والكمالات يتورعون ويترفعون عن هذا، يترفعون عن أخذ أي عوض على أمر ديني. وتقدمت معنى الإجارة على القروبات، ومثلها أخذ الجوائز. ولم يحفظ من عهد في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يوزع جوائز على الصحابة رضي الله عنهم البتة، ما كان يعدهم بشيء إلا بالجنة، من يفعل كذا وله الجنة. نعم في الجهاد قال من قتل قتيلا فله سلبه، لكن السلب ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، سلب الكافر. وأذكر هنا أن شيخنا حفظه الله ومتع به قد حصل على جائزة المدينة المنورة للبحث العلمي، وسلمها من ساعته لجمعية خيرية في المدينة المنورة، وبهذا يتبارك العلم، يتبارك العلم. ما يطمع الإنسان في الدنيا لأجل ما عنده من العلم أو الدين. المسألة المتممة للعشرين، يعني بمناسبة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد قتل خالد بن سفيان الهذلي، وقد كانت جمع جموعا في عرنة هنا في مكة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى عبد الله بن أنيس وقال أغدو إلى خالد بن سفيان فاقتله. فقال عبد الله بن أنيس يا رسول الله إني لا أعرفه، قال إذا رأيته ستجد في قلبك قشعريرة، ستجد خوف. فصعب المهمة عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أهلا لها. عبد الله بن أنيس أنصاري، وهذا هنا هذلي لا يعرفه، ومشى 9 أيام والخوف معه لأنها مهمة قتل، حتى وصل إلى وادي عرنة وأخذ خالد بن سفيان في الحديث حتى ابتعد به عن الضعائن، ثم استل سيفه وحز راسه ورجع به للمدينة، وكان قد ورى له أنه سمع بجمعه وأراد أن ينضم إليه وأن يعينه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمكن منه والحرب خدعة. فلما رجع عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أفلح الوجه، قال ووجهك يا رسول الله؟ قال خذ هذه العصا، هذه بمناسبة الهدايا للأعمال الصالحة، خذ هذه العصا. فلما أخذها عجب منها وعجب الناس، ما اعتادوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هدية على عمل صالح، فقالوا هلا سألته؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال توكى عليها حتى تلقاني على الحوض، وبقيت معه إلى أن دفن بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فهديه المعروف عليه الصلاة والسلام أنه ما يجعل لأحد شيئا، وقد صدقوا هم أيضا ما عهدوا الله عز وجل عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الأخيرة والمتممة للعشرين، حيث جازت المسابقة والسبق، فشرط السبق وهو الجعل أو العوض أن يكون مباحا، فالجوائز التي تكون محرمة كأن تكون من الخمر أو شهادات استثمار بنكية في بنوك الربوية أخذها محرم. هذا ما تيسر في هذا الباب، وما ذكره أهل العلم فيه يدل على كمال هذه الشريعة ودخولها في شؤون الناس كلها وضبطها لها، حتى تسلم معاملاتهم من الغرر والقمار والنزاع والغبن، وأن يشيع فيها العدل والأمن. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله أن يرضى عن الماتن وعن صاحب الأصل، وعنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم، وعن من أخذنا عنه هذا المتن، وعن والديه وعن جميع من دلنا عليه، وعن من أخذ عنا هذا العلم ودعا إليه ونشره وعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.